باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر صموئيل الاول الاصحاح 17 بيتكلم عن داود لما نزل علشان يحارب جلياط. يقول في الايه 40: واخذ عصاه بيده وانتخب له 5 حجاره ملس من الوادي وجعلها في كنف الرعاه الذي له اي في الجراب ومقلاعه بيده وتقدم نحو الفلسطيني. وذهب الفلسطيني ذهابا واقترب إلى داود والرجل حامل الترس أمامه. ولما نظر الفلسطيني ورأى داود استحقره لأنه كان غلاما وأشقر جميل المنظر. فقال الفلسطيني لداود: ألعلي أنا كلب حتى إنك تأتي إلي بعصي؟ ولعن الفلسطيني داود بآلهته. وقال الفلسطيني لداود: تعال إلي فأعطي لحمك لطيور السماء ووحوش البرية. فقال داود للفلسطيني: أنت تأتي إلي بسيف وبرمح وبترس، وأنا آتي إليك باسم رب الجنود إله صفوف إسرائيل الذين عيرتهم. هذا اليوم يحبسك الرب في يدي فأقتلك وأقطع رأسك، وأعطي جثث جيش الفلسطينيين هذا اليوم لطيور السماء وحيوانات الأرض، فتعلم كل الأرض إنه يوجد إله لإسرائيل، وتعلم هذه الجماعة كلها إنه ليس بسيف ولا برمح يخلص الرب، لأن الحرب للرب وهو يدفعكم ليدنا. وكان لما قام الفلسطيني وذهب وتقدم للقاء داود إن داود أسرع وركض نحو الصف للقاء الفلسطيني، ومد داود يده إلى الكنف وأخذ منه حجرا ورماه بالمقلاع وضرب الفلسطيني في جبهته، فارتز الحجر في جبهته وسقط على وجهه إلى الأرض. فتمكن داود من الفلسطيني بالمقلاع والحجر وضرب الفلسطيني وقتله. ولم يكن سيف بيد داود، فركض داود ووقف على الفلسطيني وأخذ سيفه واخترطه من غمده وقتله وقطع به رأسه. فلما رأى الفلسطينيون إن جبارهم قد مات هربوا، فقام رجال إسرائيل ويهوذا وهتفوا ولحقوا الفلسطينيين حتى مجيئك إلى الوادي وحتى أبواب عقرون، فسقط قتل الفلسطينيين في طريق شعريم إلى جت وإلى عقرون. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. شخصية داود النبي أحبائي من الشخصيات اللطيفة قوي في الكتاب المقدس، بل من أشهر ومن أحب شخصيات الكتاب المقدس. تقريبا ما فيش إنسان يعني له دراية بكلمة الله حتى ولو بسيطة إلا ويسمع عن داود، وذاكرته ممتلئة بقصص كثيرة عن ذلك الفتى الأشقر، لدرجة إنه في واحد قال كلمة لطيفة خالص: قال أنا لما أطلع على السماء في 3 وجوه أحب إن أنا أشوفها. الوجه الأول الوجه اللي تخضب بالدماء من أجل خلاصي ربنا يسوع المسيح. قال الوجه الثاني وجه بولس، لأنه أشعر أن بولس هيبقى له مجد خاص في السماء. قال الوجه الثالث اللي كنت أحب أشوفه هو وجه داود النبي، لكن أعتقد أن أنا مش هقدر، لأنه كل ما هقرب لداود حاجة جمع كثير جدا محيط بداود، فيصعب علي أن أنا أقرب من داود. يعني هي القصة عبرت عن إحساس الرجل دوت بقد إيه من قطرة ماء. معظم المؤمنين يحبوا شخصية داود ويرتبطوا به، فشعر إن هتبقى فيه زحمة حوالين داود في السماء. في الحقيقة أحبائي فعلا شخصية داود شخصية محبوب، وكل اللي تعامل مع داود أحب. يعني داود دخل بيت شاول، شاول رغم إن كان يبغضه لكن كان يهاب داود ويخضعه. ميكال بنت شاول أحبت داود وتعلق قلبها بداود. يوناثان ابن أحبه كنفسه. رجال القصر بتوع شاول كلهم أحبوا داود. لو خرجنا خارج القصر وبصينا لشعب إسرائيل هنجد النساء أحبوا داود، حتى إنهم غنوا لداود يوم قتل جلياط. وأيضا الرجال ذوي البأس أحبوا داود لدرجة إن 3 منهم خطروا بحياتهم ونزلوا وسط الفلسطينيين علشان يجيبوا لداود كوب ماء من بئر بيت لحم. يبقى بيت شاول أحبه رجال إسرائيل ونساء إسرائيل، أحببنا داود ميكال المرأة الحكيمة، من محبتها لداود قالت له أن أنا أشتهي أن أنا أكون جارية لأغسل أرجل خدام سيدي. نشوفه من محبتها لداود قالت له ده كفاية أن أنا أبقى أغسل رجلين الخدام اللي في بيتك. إنسان يا أحبائي الكل أحب، وده اللي يميز شخص داود وسط شخصيات الكتاب المقدس. يعني يمكن ما يفوقش أبونا إبراهيم في الإيمان، إبراهيم أبو الإيمان، يمكن ما يفوقش موسى النبي كليم الله، ما تكلمش ربنا مع داود زي ما تكلم مع موسى، لكن داود يفوق الكل انه اكتر شخص في الكتاب المقدس احاط به احباء في وقت مجده وفي وقت ضعفه. كم المحبين اللي احاطوا بداود يفوق باقي رجال الكتاب المقدس. ودي الحته يا احبائي اللي انا عايز يعني يدينا روح ربنا ان احنا نتأمل فيها في شخص داود، وفيما نحن ننظر الى داود احنا بنسترق النظر لابن داود. بس ده الصورة الصغيرة، دي الايقونة الصغيرة اللي من خلالها بنرى ابن داود. ان كان داود يا احباء كل هؤلاء احبوا داود علشان يصير داود في هذا الجانب رمز للسيد المسيح اللي الكل تعلق بيه والكل أحبه. عشان كده يعني مسمي الكلمة بتاعت النهاردة دروس في المحبة من حياة داود. هنشوف ناس أحبوا داود، أحبوا ليه؟ من جهة شخص داود، وبعد كده نبص لابن داود. طيب شكل المحبة اللي أحبوا بيها داود ونرى فيها صورة ليه؟ محبتنا إحنا ككنيسة لابن داود. أول نقطة أسألها، ليه حبوا داود؟ إيه سر أنه هذا العدد الكثير تعلق بداود النبي؟ أقولك يا أحبائي زي ما قال عنه الكتاب أشكر مع حلاوة في العينين، شكله حلو. كتاب المقدس سفر صموئيل الأول 16 لما بيوصف داود أشقر، أشقر يعني شعره مصفر ووشه كده مدي على حمار وعينيه حلو، فكان كل اللي يرى داود يحب شكله فأحب داود. لو بصيت لابن داود حلاقي السيد المسيح زي ما قالت عنه عروس النشيد أبرع جمالا من بني البشر. من جهة حتى الشكل السيد المسيح كان بارع الجمال. في سفر النشيد الإصحاح الخامس العروس بتوصف المسيح وصف بديع جدا، حبيبي أبيض وأحمر. قعدت توصف عينه وتوصف شعره وتوصف طلعته، فتك الأرض. ففي النهاية يعني مش عارفة تعبر عن حلاوة المسيح، فقالت حلقه حلاوة وكله مشتهيات، كله حلو. لدرجة قالت له في موضع آخر كالتفاح بين شجر الوعر كذلك حبيبي بين البنين. لكن ما كانش السيد المسيح يا أحبائي فقط من جهة ملامحه الجسدية كان أبرع جمال من بني البشر، لكن من الداخل المسيح كان حلو المعشر. كل اللي قرب من السيد المسيح وشاف رقة المسيح وعزبته وحنوه وتعامله، مش هقول مع الأحباء، مع الأعداء. ده إذا كان يا أحبائي تعامل مع يهوذا بمنتهى اللطف من بداية ما اختار الرسل ويعلم إن يهوذا سارق. عارفين عظمة المسيح فين؟ عظمة المسيح يا أحبائي إنه بعد 3.5 سنين يهوذا في وسط التلاميذ، ويقعد السيد المسيح مع التلامذة يوم خميس العهد يقول لهم الحق أقول لكم إن واحدا منكم يسلمني. فبدأ الجميع يسألون هل أنا هو يا رب؟ يعني ما كانش أي حد فيهم شاعر إنه ممكن يهوذا يكون مسلم. طب المسيح من أول يوم ما اختار يهوذا وعارف إن ده اللي حيسلمه، لكن السيد المسيح كان بيعامل يهوذا زي بقية التلامذة. ما لو لو بين غدر يهوذا او المسيح اظهر غدر يهوذا، اول ما المسيح يقول واحد يسلمني كلنا هنبص ليهوذا، ما انت ما عارفينك من يومك، ما انت المسيح يا ملمح واشار. ابدا، عزوبه شخص المسيح يا احبائي رغم انه يعلم غدر يهوذا لكن لم يظهر هذا مطلقا ولم يفرق في المعامله. فكروا فيها يا احبائي، تصوروا المسيح عارف ان يهوذا هيسلمه، طيب مش هيعلن، بس يعني هو بيتعامل مع يهوذا يعني ايه يكشر كده في وشه؟ احنا كلنا هنلاحظ اول ما المسيح يقول واحد يسلمني، ما هو ده، ما هو ده المسيح حتى مش طايق يبص في وشه. لكن ابدا يا احبائي، كان يعامله كما يعامل باقي التلاميذ، كما عامل يوحنا التلميذ الذي كان يسوع يحبه. في عزوبه في شخص اكتر من كده يا احبائي؟ طبعا انا يعوزني الوقت ان احنا نقعد نتامل في كل موقف من حياه السيد المسيح، ازاي عذب حلو ما احلاه زي ما بتقول الترتيل، فعلا شخص عذب. وكل اللي عاشوا مع المسيح احبائي يعني، وان كنا لا نعرف المسيح بعد حسب الجسد، لكن في تعاملاتنا معاه رقيق يحنو على النفس، يدرك احتياجات الانسان. يعني يكفي احبائي في عزوبته انه لما الرجل الابرص زي ما ذكر معلمنا ماري مرقص في الاصحاح الاول راح للسيد المسيح قال له يا سيد ان اردت تقدر ان تطهرني، لمسه يسوع وقال له اريد فاطهر. لو قربنا من شخص المسيح بتلمسه لي يا ربي؟ قال الانسان ده انسان ابرص عمره ما شعر بانامل بتتلامس معه. ليه؟ لان الابرص نجس، كلنا نشوفه نعمل كده وممنوع ان احنا نلمسه. اكتر من ان محتاج لمسه لشفاء الجسد، هو محتاج لمسه لشفاء نفسه. نفس شعره بوحشه، شعره ان الكل بيهرب منها، حتى عمره ما جرب يعني ايه حد يمسك ايده. سيد المسيح بقى في حنو البالغ، ابرع جمال من بني البشر، قبل ما يشفي جسده داوى نفسه، لمسه. أحبائي إن سرحت في عزوبته مش عارف هتكلم عن لقائه مع السامرية ولا مع المرأة اللي أمسكت في ذات الفعل. ده يكفي يا أحبائي المرأة وهي جاية من مكان الخطية، من عزوبة المسيح انحنى. طب تنحني ليه يا ربي؟ قال مش عايز تشعر إن أنا بأنظر ليها، هي مجروحة من نظرات الناس. السيد المسيح ينحني علشان ما يجرحش المرأة، رغم أنه نظرة عينه كلها حنو، لكن هي حتبص المسيح بيبص له حتتكسف أكتر ما هي مش طايقة نفسها. إيه حباء الشخص العذب داود؟ فأحب داود لأن داود أشكر مع حلاوة في العينين، أحب ابن داود لأنه حلقه حلاوة وكل مشتهيات، ليس فقط من جهة جمال منظره رغم أنه عذب في شكله، لكن طباع المسيح ورقة المسيح ولطف المسيح وحنو المسيح وترفق المسيح، لذلك أحبته العذارى زي ما قال سفر النشيد. يكفي يا أحبائي أن القديس بوليكاربوس زي ما بيحكي لنا تاريخ الكنيسة، لما جاء عند وقت الاستشهاد الإمبراطور قال له قول بس كلمة تجديف عن المسيح وأنا حسيبك، أنا شايف شيخوختك راجل عنده 84 سنة، قال له ارحم شيخوختك، قول بس كلمة تجديف عليه. عارفين بوليكاربوس ثمرت عشرته مع المسيح، قال له عايش معاه 84 سنة لم أرى منه إلا كل عزوبة، ما أقدرش حتى كلمة أقولها عليه، أقول عليه إيه؟ عراي ما قال ذهبي الفم في عزة، قال في جوعي هو الخبز، خبز الحياة. مش كلمات يا أحبائي، لكن شبع بالمسيح، في عطشي هو ماء الحياة، في ظلمة حياتي هو النور اللي بينير لي، حتى في موتي هو القيامة، في جهلي هو الحق. إيه اللي نحتاجه يا أحبائي وما نجدوش شخص المسيح؟ عشان كده ما نستغربش، ألاف بل ملايين من الشبان والعذارى أحبوا المسيح. نصلي في صلاة القسمة نقول إيه؟ سكنوا في الجبال والمغاير من أجل عظم محبتهم في الملك المسيح. الشهداء اللي قدموا حياتهم، أصحاب المواهب اللي قدموا فنهم سواء كان في رسم أو في نحت أو في موسيقى أو في كلمات، كل موهبة ذبحوها كذبيحة محرقة تحت أقدام المسيح، وشعروا أنه ما يسويش ما يعتمل في قلوبنا تجاه شخص. فصار داود رمز للسيد المسيح في النفوس الكثيرة اللي أحبته وتعلقت به. أيضا صار رمز للسيد المسيح في أمر آخر، إن في صموئيل الأول 17 الجزء اللي أنا قريته من جهة داود وبعد كده نطبقها على ابن داود، جليات يعير صفوف إسرائيل 40 يوم، واقف جليات يعير إسرائيل ويجدف على إلهه، وما فيش حد من شعب إسرائيل قادر يرفع راسه بما فيهم شاول الملك، وكله في خزي وفي عار وفي خوف وفي ارتعاب. مارد جليات 6 أزرع وشبر. إذا بداود يتقدم ويقضي على جليات، مين جليات يا أحبائي؟ جليات العقلي زي ما بتقول التسبحة، الشيطان. الشيطان واقف يعير الجنس البشري من أول رأسنا الأول آدم لغاية آخر إنسان، الكل مكسور، مفيش حد إلا لما الشيطان طاله وأزله بالخطية، فبقينا كلنا كبشر عبيد للشيطان. كل نفس فينا ذاقت مرارة الخطية والعبودية ومزلة الشيطان وقسوته، وبقينا مترقبين مجيء ابن داود اللي حيسحق الشيطان. ظهر داود، منظر يا أحبائي يعني منظر حلو. تخيلوا جبلين، إسرائيل على جبل والفلسطينيين على جبل، وفي الوادي تحت واقف جليات، حد منكم يجي يحاربني، لو غلبته تبقى انتوا عبيد لينا، لو غلبني نبقى احنا عبيد ليكم. إذا بداود يتقدم ينزل للوادي، نرى في نزول داود ايه يا احبائي؟ نزول ابن داود الذي طأطأ السماوات ونزل. داود كده وهو نازل نشوف في شخص المسيح اللي اخلى ذاته، اللي في حضن الاب واتى الينا، اتيت الينا على الارض، وهو نازل ماسك عصايه تملي الخشبه في الكتاب المقدس الصليب. نزل السيد المسيح علشان يقاتل الشيطان عنا بايه؟ حاجتين، خشبة والحجارة الملز. الخشبة هي خشبة الصليب. المسيح يا أحبائي من بداية تجسده شايل الصليب. هو تفتكروا أن الصليب كان بالنسبة للمسيح 3 ساعات يوم الجمعة في الجلجس؟ لا، ده من ميلاده مولود حامل للصليب، لم يكن لهما موضع في المزود. ده مش من ميلاده، ده من في أثناء الحبل بيه كان حامل للصليب، لأنه معروف أن الأم لما بتتألم بيتألم الجنين معاه. نظرات الشك اللي في عينين يوسف بالتأكيد كانت تؤلم قلب العذراء، وهو جوه بيشارك أمنا العذراء الألم دوت. ده حامل الصليب وهو جنين في بطن أم، طول حياته حامل الصليب. ده يكفي أنكم تعرفوا آية قالها ربنا يسوع، قال لهم للثعالب أوجرة ولطيور السماء أوقار، أما ابن الإنسان ليس له أين يسند رأسه. طول حياته. عارفين يوم الجمعة لما علق المسيح على الصليب قال الكتاب إن هو إيه؟ سند رأسه. ذات الكلمة اللي قيلت هي اللي اتقالت عليها على الصليب، وكأن عاش طول حياته مفيش موضع يضع عليه رأسه إلى أن ارتاح على الصليب. فنازل حامل الخشبة. الأمر الثاني، وهو نازل أخذ 5 حجارة ملس. إيه الخمسة دول؟ الخمسة دول هم أصفار موسى الخمس. سيد المسيح نزل يحارب الشيطان بكلمة الله، يعني كان ممكن المسيح بسلطان لاهوته يسحق الشيطان، لكنه ما عملش كده، لأنه لو عمل كده طب أنا لما يجي الشيطان يحاربني هحاربه بإيه؟ طب أنت غلبته بلاهوتك. قال لي لا، أنا غلبته بالكلمة. 5 حجارة ملس، 5 أصفار، استخدم المسيح منهم حجر واحد، سفر واحد حارب بيه السيد المسيح الشيطان، وهو سفر التثنية، حجرة واحدة. الردود اللي رد بيها ربنا يسوع على الشيطان من تثنية 6، ليس بالخبز واحد واحد الإنسان ولا تجرب الرب إلهك. تقولي لي طب ما احنا بنردد كلمة الانجيل بس ما فيهاش المفاعيل القوية، ما بتغلبش الشيطان لما بقلق بردد الآية انا هو لا تخاف وبرضو بفضل خايف. قال اقول ان داود جعل الحجارة دي في كنف الرعاة في الجراب بتاعه. في فرق بين ان الحجارة تبقى برة وفي فرق بين الحجارة تبقى جوه. لما تبقى كلمة الله مخزونة داخل نفسي لما استخدمها يبقى ليها سلطان. اوعى تفتكروا كلمة الانجيل ولا اشارة الصليب تعويزة هعمل كده الشيطان يخاف، لا يعمل كده من هنا البكر ولا يهتز. امال امتى اشارة الصليب او كلمة الانجيل ترعب الشيطان؟ امتى؟ لما تكون الكلمة دي جوايا عايش بيها متغلغلة في نفس بسلك بيها، فبطلع من اللي مخزون جوه من اللي بيدبر وبيقود حياتي كلمة الإنجيل، فتبقى الكلمة ليها سلطان. أخيرا في حرب مع جلياط ما كانش في إيديه سيف، فراح سحب السيف بتاع جلياط وقطع بيه راسه. إيه السيف اللي كان في إيدين الشيطان؟ معاه شوك، شوك هي شوكة الخطية، يشك بيها الواحد والسيف يروح مطير راسه الموت، لأن أجرة الخطية موت. طب السيد المسيح هزم الشيطان بإيه؟ بالسيف بتاعه، بالموت داس الموت، بالسلاح اللي في إيدين الشيطان، سلاح الموت. مات المسيح وأمات الموت. ليه أحب داود؟ لأنه أعطانا نصرة على جلياط. ليه تعلقت نفوس المؤمنين بالمسيح؟ لأنه أعطانا نصرة على الخطية. واللذيذ يا أحبائي أنه داود قبل ما يحارب جلياط كان ممسوح، لكنه ما كانش حد عارف أن ده الملك الموعود به. لكن بعد ما حارب جلياط أعلن لإسرائيل. ربنا يسوع ممسوح من الأزل مسحت، طب مين اللي كان يعرف؟ ما كانش حد عارف. لكن إمتى أعلن أنه ده المسيا المنتظر؟ بعد ما هزم الشيطان، بعد ما صام 40 يوم واربعين ليلة، نزل وشهد له يوحنا هذا هو حمل الله. وزي ما كانت دي بداية معرفة الناس بداود، كان هذا الحدث بداية معرفة اليهود بابن داود. نحبه ليه يا أحبائي؟ نحبه لأنه بيدينا نصر على الخطية. تقولوا لي عمليا فين النصر؟ طب ما أنا بقع. أقول لك أحبائي بنقع، لكن سم الخطية مفاعيله أبطلت. عارفين في القديم إسرائيل لما كان في البرية والحياة لدغته، فربنا قال لموسى، قال له ارفع حية نحاس، كل اللي تلدغوا الحية يبص للحية النحاس. تصوروا تشوفوا راجل عبراني الحية النبين بتوعها معلمين في جسمه، ده المفروض يبقى مات. قال طب ما متش ليه أدم الحية لدغتك؟ يقول أنا رفعت عيني للإيه؟ للحي النحاس. التفتوا إلي فتخلصوا يا جميع أقاصي الأرض، كما رفع موسى الحية في البرية. عرفت أحباء الصليب بيعمل فينا إيه؟ أنا بقع. إن قلنا إننا بلا خطية نضل أنفسنا ليس الحق فينا. أنا بحتد، أنا مرات بأدين، مرات بأتكبر، أدي الناب بتاع الحية. لكن طول ما أنا رافع عيني للحية النحاس، سم الخطية مسحوب من جسمي. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوي؟ عشان كده أحبائي شيء صعب خالص أنه لما داود هزم جلياط، شاول شاف فقال ابن من هذا الغلام؟ عجب. يعني إيه ابن من؟ قال أنا أعرف داود اللي بيمسك الكسارة ويقعد يعزف، لكن ما عرفش داود المحارب، داود المخلص. كل ما عرفت شاول بداود ايه؟ لما بينتابه الروح النجس يجي داود يمسك له الكسارة ويعزف، يهدى شاول. كثيرين منا يا أحبائي كل معرفتهم بالمسيح المسيح العازف. يعني ايه؟ يعني لما بقى تعبان متضايق أروح الكنيسة أرتاح، أقرأ كلمة ربنا أهدى، حلو. بس هي دي بس معرفتنا بالمسيح؟ هما للمعرفة الحقيقية بالمسيح إيه؟ نعرف المسيح المخلص. هل يا أحبائي فعلا كل واحد فينا بينه وبين نفسه خطية مغلوب منها، ضعف عادة فيا، والمسيح اداني غلبة، اداني نصرة، إن كانت دي في حياتي يبقى أنا فعلا عرفت المسيح. لكن غير كده لم نعرف المسيح معرفة حقيقية. اللي يعرف المسيح يعرف المسيح المخلص. فأحب داود لجماله، أحب داود لنصرته، فأحبت الكنيسة ابن داود لعزوبة شخصه وللنصرة اللي ادهلنا على الخطيئة. بصوا يا أحبائي، نفوس أحب داود، لكن من كل نفس في درس عايزين نتعلمه. أول نفس أحب داود يوناثان في سفر صموئيل الأول 18. وكان لما فرغ من الكلام مع شاول إن نفس يوناثان تعلقت بنفس داود وأحبه يوناثان كنفسه، فأخذ شاول في ذلك اليوم ولم يدعه يرجع إلى بيت أبيه، وقطع يوناثان وداود عهدا لأنه أحبه كنفسه. وخلع يوناثان الجبة التي عليه وأعطاها لداود مع ثيابه وسيفه وقوسه ومنطقته. أول واحد أحب داود يوناثان. بداية معرفة يوناثان بداود، نتخيل المنظر، إسرائيل واقفين شايفين تعيير جلياط، ومن ضمن اللي واقفين يوناثان. إذ فجأة لقى داود كده وقف وراح نازل للوادي، غاب داود في الوادي وطالع ماسك راس جلياط. فأحب يوناثان داود كنفسه. قلت لكم داود اللي نازل ده المسيح اللي تجسد من أجلنا. محبة المسيح تتولد في القلب إزاي؟ نتأمل في المسيح اللي من أجلنا تجسد. حبا يفكروا فيه، فكروا إنه المسيح ترك مجد السماء وجي عاش العيشة بتاعتنا، خد جسدنا، أكل أكلنا، شرب شربنا، عمل في النجارة، عاش العيشة اللي احنا بنعيش. فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين، مجربا مثلنا في كل شيء ما عدا الخطية. لما نتأمل في تجسده نحبه. طب بعد كده طالع ومسك راس ايه؟ راس جلياط. نتأمل في المسيح الغالب اللي قائم من الموت ساحق الشيطان. يعني نتأمل في قصة الخلاص يا أحبائي. عارفين احنا مشكلتنا ايه؟ احنا مشكلتنا سمعنا قصة التجسد وقصة الصليب وقصة القيامة وغلبة الشيطان، فصارت بالنسبة لنا يعني كلام اعتدناه. عارفين في سفر الأعمال في شاب اسمه أفتيخوس كان قاعد يسمع بولس بيوعظ. وعظة بولس ايه؟ يا بيكلم على التجسد، يا بيكلم على الصليب، يا بيكلم على الفدا، يا على الخلاص. فأفتيخوس قاعد قال لك يعني هو كل ما يجي يقعد يوعظنا كده في التجسد وفي الصليب وفي القيامة، ما يقول حاجة جديدة، ما الكلام ده سمعناه قبل كده. عرفنا ان المسيح سهر في الهيئة كإنسان، انه صلب عنا، انه حمل خطايانا، ما الكلام ده سمعناه. فنام أفتيخوس في الوعظ من كتر ما هو اعتاد يسمع الكلام فنام. اهو ده حالنا يا احبائي. للأسف بقت قصة الخلاص بالنسبة لنا حدوت، فبنسمعها المسيح اتصلب من أجلنا، المسيح مات من أجلنا، المسيح تجسد من أجلنا. لا يا أحبائي، محتاجين نفكر فيها، محتاجين نتأمل في ابن داود اللي نزل من أجلنا واللي صعد ساحق مش جلياط، ساحق الشيطان. فأحب يوناثان، نفس يوناثان يقول عنها الكتاب تعلقت بنفس داود وأحبه يوناثان كنفسه. قلت لكم نمرة واحد، قد يكون التأمل في خلاص المسيح ولد محبة في قلب يوناثان. أو بالنسبة للبعض الآخر قد تكون مشكلة أو ضيقة مريت بيها، زنقة جديدة وصرخت يا رب، دي كانت بداية معرفتي بالمسيح. البعض أحب المسيح لما تأمل في خلاصه، البعض الآخر أحب المسيح ليه؟ إحنا كنا مذلولين يوناثان، إحنا كانت في خطية أو في عدو بيزل فينا، في مشكلة في حياتي كانت مطهقاني من عشقي، وإذا بالمسيح يتدخل ويديني نصر فحبيت المسيح. حلو، أهي بداية. كل اللي موجودين قدامي يا أحبائي حاجة من الاثنين، يا إما من تأملنا في أعماله الخلاصية أحبناه وتعلقت نفوسنا به، يا إما إن كنا في ضيقة أو في تجربة أو في مشكلة وتدخل المسيح بقوته وصار سكوت عظيم فحبناه. حلو. بعديها يقول قطع يونسان وداود عهدا، خلع يونسان الجبة التي عليه وأعطاها لداود وخلع المنطقة والسيف. تبتدي المحبة دي تزيد، أحب إن أنا أدي المسيح، ممكن أديله من فلوس، أديله من وقت، أديله من جهدي. تزيد المحبة أكتر. يقول في صموئيل الأول 19، وأما يونسان ابن شاول فسر بداود جدا. لما يبتدي الإنسان تبقى ليه عشرة مع المسيح يبتدي يدوق عزوبة المسيح. أنا سمعت أن المسيح كان في حنو في تعامله مع السامري، قص لا ده أنا جربتها في حياتي، فبدأت أصر بالمسيح، بقت في خبرة يعني جوة كده في القلب بحبه، هذا حبيبي وهذا خليلي يا بنات أورشليم. طب زادت المحبة في صموئيل الأول 20، فقال يونسان لداود مهما تقل نفسك أفعله لك. يصل يعني اتقاد المحبة في القلب، وأنا في مخدع الصلاة كده يا رب ده أنا، ده أنا أموت عشانك رب، ده أنا يقطعوني حتت من أجلك، ده أنا أتمنى إن أنا أكون شاهد ليك وكارز باسمك وشهيد على اسمك. كلنا يا أحباء اكتزنا المشاعر دي وقت ما التهب القلب بمحبة المسيح. زاد الأمر أكتر من كده بالنسبة للإنسان، إنه وقف يشهد لداود أمام شاول. شاول عايز يموته، صموئيل الأول 20، فأجاب يونسان شاول أباه وقال له لماذا يقتل، ماذا عمل. بص المحبة بقى وصلت إنه ده واقف يشهد للمسيح، ده بيكرز بالمسيح، ده نفس أحبة المسيح. إيه ده أحبة، دي درجة عالية خالص. هل أم انظروا إنسان قال لي كل ما فعلت. كثيرين حيوفوا قدام المسيح في ذلك اليوم يقولوا لي يا رب أليس باسمك تنبأنا، ده احنا كنا بنوعظ باسمك، ده احنا كنا بنشهد لك. حلو. إلى أن جاء يوم عند حجر الافتراق، مأساة، مأساة يا أحبائي في حياة يونسان. شاول هو الملك المعلن للأرض لكنه مرفوض من الله، داود الملك المختار من الله لكنه لم يتسلم الملك. فكانت النتيجة داود ذهب إلى البرية مغارة عدلام، وأما يونسان فجاء إلى المدينة. جه المحك، الملك المعلن في الأرض شاول، الملك الحقيقي من الله لكنه لم يستلم المملكة داود. طب تروح لمين يا يونسان؟ تروح مع داود المطارد يسوع؟ لا نراه بعد مكللا. مين الملك النهاردة في الأرض؟ اطلعوا سألوا الناس اللي بره، المسيح الملك؟ لا ما حدش يقول لك المسيح الملك، الشيطان هو الملك، الملك المرفوض. طب الملك الحقيقي اللي سيملك رغم أن في الكل لكي تكسو باسم يسوع كل رجل، النهاردة مش هو الملك اللي معلن عنه؟ يونسان تروح لأنهي ملك فيه؟ تروح للملك بتاع الأرض ولا تروح للملك السماوي اللي مرفوض حتى هذه اللحظة لكنه سيتسلم الملك في مجيئه التاني؟ قال له الآب اجلس عن يميني، ايه لغاية فين؟ حتى أضع أعداؤك موطئا لقدميك. ده امتى ده؟ لا النهاردة أعداء المسيح تحت موطئ قدميه؟ لا ده بيجدف عليه وبيهنوه وبيشتموه، لكن في مجيئه التاني يتسلم الملك. طب يونسان تختار مين؟ اختار يونسان شاول. من جهة شخص يونسان يا أحبائي نحن لا نشك مطلقا إن يونسان حيكون مع زمرة الآتين على السحاب في مجيء المسيح التاني، ونحن الأحياء نخطف. لو اتكلمت بلغة بولس الرسول اللي كان بيشعر ان العصر بتاعه هو عصر مجيء المسيح، ذات الشعور بالنسبة لي، فأشعر ان انا ممن سيخطفوا لملاقات الرب على السحاب. طب حيكون جاي مع المسيح مين؟ يونسان. اللي انا بقوله مش معناه ان يونسان فقط خلاص واطلاقا، ده يونسان رجل ايمان وبالايمان قهر ممالك، وشهد عنه بولس وان لم يذكره بالاسم. لكن انا باخد درس من يونسان، لكن إحنا لا نشكك مطلقا في خلاص نفس يونسان، نفس تقية، لكن أمام المحك دوت اختار يونسان إيه؟ تطلع مع داود المطارد، نخرج إليه خارج المحلة حاملين عاره، أنا لكوني مسيحي حق من حقوقي رايح، مهان تعبان في عشتي على الأرض لأني مش منتمي للملك بتاع الأرض، تقبل ديت ولا لا يا عم؟ خلينا نعرف نعيش، خلينا نعرف نعيش. وبأنت أخذت موقف يونسان. جي يوم الفراق، قبل كل منهما صاحبه وبكى كل منهما مع صاحبه، لكن افترقا الحبيبان. فكرني يونسان بعرفة وهي طالعة مع نعمي، مشيت معاه بس في الآخر عمتتها وبستها وافترقوا. ففي يونسان يا أحبائي نرى فراق المحبة. عارفين انتهت القصة ايه؟ يونسان على شوامخك مقتول، مات والجسد بتاعه علق على بيت شان. في ذات الوقت كان داود متوج كملك في أورشليم. دي ايه ده؟ ده المجيء الثاني. بمعنى يا أحبائي أرى في قصة يونسان نفوس تحب المسيح، حب ويعني أشتهي أن أنا أموت من أجله. طيب لما أجي في محكات العالم، المسيح مرفوض من العالم، وتبعيتي للمسيح هتجعلني من المرفوضين في العالم، أقبل ديت؟ إن قبلت ديت يبقى طباك. إن كانت ديت سبب في ما يسمحش المسيح افتراكي عنه، هسمع الكلمة في الآخر كيف سقط الجبابر. الشخص الثاني يا أحبائي اللي أجد فيه درس، يبقى فيه نسان نجد افتراق المحب. شخص آخر أحب داود هو إتاي الجتي، رجل من جت، جت دي بلد الفلسطينيين. أحب داود وجاه هو والرجالة بتوعه 600 راجل انضموا لداود، وسابوا الأعداء، سابوا أهلهم، سابوا ناسهم. ما نعرفش إيه اللي جذب إتاي الجتي لداود، لكن نرى من ضمن المحيطين بداود اللي تعلقت نفوسهم بداود قد تكون نفس من الكرة البعيد، قد يكون أحد أولاد إسماعيل، قد يكون واحد متغرب عن رعوية إسرائيل، أحب المسيح، ترك أهله، ترك ناسه، ترك الدين بتاعه فلسطينيين، وأتى لابن داود. طب ده شيء عظيم، دي محبة يعني جذبته بقوة، أجذبهم بربط المحبة بحبال البشر زي ما قال هوشع. طيب جه موقف يدوبك لسه الراجل دوت في سفر صموئيل الثاني الإصحاح 15، الراجل ده يدوبك لسه جاي لداود، وبص لقى فيه ثورة على داود وأبشالوم هايك ضده، وداود هربان وسايب المملكة، وجه المحك لإتاي الجتي. فقال الملك لإتاي الجتي لماذا تذهب أنت أيضا معنا؟ أنت هتطلع معنا هربان في البرية ليه؟ ارجع وأقم مع الملك مع أبشالوم، لأنك غريب ومنفي أيضا من وطنك. أنت سايب أهلك وناسك معايا، طب دين أنا مطرود أهو، فأقعد أنت مع الملك اللي هنا. أمسا جئت واليوم أتيهك بالذهاب معنا، أنت لسه جاي لمبارح، النهاردة هطلعك تهرب معايا في البرية. ارجع ورجع إخوتك الرحمة والحق معك. يعني داود اداله البركة، قال له مبارك يا ابني بس ارجع، انت لسه راجل جاي لنا جديد، هتطلع تطرد معانا، ارجع ارجع الله يباركك. فأجاب إتاي الملك وقال حي هو الرب وحي سيد الملك، إنه حيثما كان سيد الملك إن كان للموت أو للحياة. أنا معاك الموت قبل الحياة، يعني أموت معاك قبل ما يقول له أحيا معك، فهناك يكون عبدك أيضا، أنا مش هسيبك. فقال داود لإتاي اذهب وأعبر. طب إذا كان كده تعال معايا. فعبر إتاي الجتي وجميع رجاله وجميع الأطفال الذين معه. إيه رأيك يا أحبائي لو كان إتاي الجتي رجع؟ نقول يعني الرجل غلبان، الرجل لسه جاي، ويعني جه لقى الدنيا هايجة ضد الملك اللي جاله، يعني لو رجع لأهله له العذر. ياما يا أحبائي نفوس ترتبط بالمسيح يقول لك يا ابونا ده أنا جيت للمسيح والمشاكل. عاوزنا الوقت يا أحبائي أنا بأسرع ألي مالك في سفر رعوس، راجل قاعد في أرض كنعان. طب صاب أرض كنعان وراح مؤاب، تعال يا عم ألي مالك، حد يعمل كده؟ يقول لك غصب عني، في مجاعة مش لاقيين ناكل، ولو كانت الحكاية علي أنا أقدر أكفيها بأي شكل، لكن أنا رب أسرة عندي مراتي وولادي الاثنين، هعمل لهم إيه؟ وبعد كده يعني هو أنا أول واحد أعمل كده؟ ما هو أبويا إبراهيم لما حصلت مجاعة نزل لمصر، ما جراش حاجة. نمرة اتنين، يعني أنت شايف الحال يعني اللي احنا فيه في قصة رعوز أيام سفر القضاء؟ أنت شايف الحال اللي احنا فيه يعني حالي صور؟ ما هو كله وحش يعني، جات عليا يا عمي ما تدقش. كان ممكن واحد زي آلي مالك التمس لنفسه العذر وساب ابن داود ويظن ان له حجة في ذلك. لو كان التايل جاتي عمل كده اقول لكم يعني الرجل يعني ده لسه عضم طري، لسه جاي للمسيح جديد، اول ما يجي للمسيح يطرد كده ويهان. لكن يا احبائي التايل تمسك بالمسيح. ان كنا يا احبائي بنكتاز مثل هذه الظروف، فثقوا ان عينين المسيح ترى، حتى ولو انا في الضيق هو شايف انه مفيش ضرر من ان انا اظل في هذا الضيق، شايف انه مفيش خطورة، لانه ان كان في خطورة لابد هيتدخل. انما دي ايه؟ دي محك، دي محك لمحبتي للمسيح. فاكرين رعوس وهي راجعة مع نعمي؟ حاولت نعمي ترجع رعوس بكل منطق، قالت لها كنتك رجعت، يعني اهي عرفة رجعت، ارجع انت كمان معاها. نمرة اتنين، انت ليه تيجي الارض غريبة؟ انت بنت مؤابية، لا يمكن راجل يهودي هيتجوزك، لانه ممنوع ان احنا نتجوز المؤابيات. نمرة تلاتة، انا مش ممكن يعني حتى لو رحت اسرائيل واتجوزت، هل في احشاء بنين حتى تصبرين له؟ هتقعدي تستني حتى لو ده حصل؟ وانا ست عجوزة عمري ما هخلف. نمرة اللي بعد كده، انت ابوكي وامك، عرفنا ابوكي وامك منين؟ اللي يعني عارف قصة رعوس، انه نعمي قالت لها لماذا تتركي امك، وبوعز قال لها تركتي ابيكي، فمن هنا عرفنا ان ابوها وامها عايشين، فيعني ثابت ابوها وامها. يعني العقل والمنطق بيقول ان رعوس ترجع. قالت لها لا تلحي علي، انا اتركك وارجع عنك، حيثما ذهبت اذهب، وحيثما بيت ابيت، شعبك شعبي والهك الهي، حيثما مت اندفن، انما الموت يفصل بيني وبينك. ايه يا احبائي المحبه القويه ديت اللي ظهرت في رعوس؟ احنا مرات كتيرا نتحجج، يا ابونا ما هي الظروف، ما هو غصب عني، ما انا اضطريت اعمل كده. اقول لك يا احبائي بصوا الاتاي، بصوا الرعوس، عشان يبقى دوت سبب في تمسكنا بمحبة المسيح، وعرفوا ان ساعات ربنا بيسمح بدي كمحكات عشان يكشف الواحد. تخيلت منظر التاي الجتي يا احبائي، مدينة اورشليم من الجهة الشرقية في وادي قدرون، وبعد كده جبل الزيتون. تخيلت كده داود طالع وطلع معاه التاي الجتي، أول ما التاي تمسك بداود كل رجالة التاي والأطفال تبعوا داود. إن ثبتنا يا أحبائي في محكات المحبة هتكون دي سبب بركة لحوالينا، ناس حوالينا وإحنا مش حاسين، ولما بنرجع بنرجع ناس معانا وإحنا برضو مش حاسين. طيب المنظر بقى، مدي ظهره للملك المعلن وهو أبشالوم، وطالع للبرية صحراء. ايه يا عم رايح فين؟ رايح الصحراء. قال لك صح انا رايح الصحراء، بس معايا مين؟ مش داود بقى، معايا الراعي، الرب راعي فلا يعوزني شيء. في يونسان نرى افتراق المحبة، في التاي الجتي نرى امتحان المحبة. اخيرا يا احبائي، يعني بقالي يومين الراجل ده بصراحة يعني الواحد يعني دايب في كلامه، ما في بوشس. شخص آخر يا حبايا أختم لكم به، من المحبين الكثيرين اللي أحاطوا بداود مفيبوشس، القمة بالنسبة لي أنا، القمة كان مفيبوشس، رغم التايل جاتي وموقفه القوي، لكن بصراحة مفيبوشس ده الواحد داب أمامه. قصة ما في بوشة تبتدي بسفر صموئيل الثاني لصاح التاسع. داود استقر بالأمر واستلم المملكة، فبدأ يفكر هل بقى أحد من بيت شاول لأصنع معه معروفا من أجل يوناثان؟ دوروا لي كده في حد من عيلة شاول لسه فاضل أعمل معه معروف. فأحضروا له فتى يدعى مفيبوشس، أعرج الرجلين، كانت حصلت حرب والمربية بتاعته بتاخده بتجري بيه، فوقع اتكسحت رجلين الاتنين. جابوا داود، عرف الكسيح ده يحبه ايه؟ دي نفسي ونفسك، عرف فيها الكنيسة اللي كانت عاجزة انها تجد لأقدامها مسالك للملكوت. كنا مكسحين بسبب الخطية، كنا أشبه بالرجل المقعد على باب الجميل، واقفين على خارج الباب مش قادرين ندخل جوه، محرومين من الدخول للأقداس والمشاركة في الحياة السماوية اللي جوه الهيكل. جابوا داود، عمل له حاجتين. نمرة واحد، رد له كل ميراث شاول. فقدنا الميراث بتاعنا يا أحبائي بخطية أبونا آدم، المسيح رجع لنا الميراث. طب نمرة اتنين عمل ايه؟ قال له أنت تأكل خبزا على مائدتي دائما. ده هيقعد ايه؟ هيقعد على مائدة الملك وياكل خبز الملك. ايه دي؟ ايه المائدة اللي احنا بنقعد ناكل عليها يا أحبائي؟ مائدة الملك، مذبح. طب ده أنا مكسح. قال لي لا، الكساح بتاعك ده تحت المذبح، تحت الذبيحة مغطياه. كل ما بتناول من جسد الرب ودمه ده ايه؟ ده ستر لخطيتي. عاش ما في بوشس فترة في بيت داود يتلذذ بالملك داود وبعشرته وبالأكل على مائدته وبالتأمل في شخصه. عزب يا أحباء، حلو حلو، يعني يكفي الواحد يقف يبصله كده، ليس بالجسد يا أحباء لكن بالروح. يكفي الواحد واقف كده وشعر أنه في محضر، يكفي إحساسنا أنه هو في وسطنا. أحبائي القلب بيلتهب بالحق، لأنه وعده كده إذا اجتمع اثنين أو ثلاثة باسم فستن قاعد فستينا يرقبنا، نتلمسه من خلال كلامه ومن خلال معاملاته نحس بيه يا أحبائي. فما في بوشس قاعد يعني فرحان بابن داود، لغاية ما حصل أن أبشالوم هاج على داود. فكان في عبد اسمه صيبة لما في بوشس، راح واخد حمارين وخد شوية أكل وجري لداود، قال له خد، انت راجل مطارد للبرية، خد الأكل داود. قال له امال فين سيدك ما في بوشس؟ قال له اسكت. قال له ايه؟ قال له ده ما في بوشس بيقول اليوم يرد لي بيت إسرائيل مملكة أبي. ده ما في بوشس قاعد في البيت مسقطط، قال بس هترجع للمملكة لأن ده ابن يوناثان. قالوا الشعب هاج على داود وحيعملون أنا ملك. الراجل ما قالش كده، لكن ده عدو للمحب، ده عايز يكسر المحبة اللي ما بين ما في بوشس وما بين داود. فداود في الحقيقة أحبائي تسرع، عندما يتسرع لا أرى فيه ابن داود، أرى فيه الطبيعة البشرية. فبدون ما يتريث بدون ما يتحقق قال له كل ميراث ما في بوشس ليك. غاب داود غيبته ورجع يوم النصرة، يوم قتل أبشالوم. بص أحبائي اللقاء، يعني في سفر صموئيل الثاني 19 راجع داود، فخرج ما في بوشس لاستقباله. نزل ما في بوشس ابن شاول، طبعا ابن شاول هو ابن يوناثان ابن شاول، للقاء الملك، ولم يعتني برجليه ولا اعتنى بلحيته ولا غسل ثيابه من اليوم الذي ذهب فيه الملك إلى اليوم الذي أتى فيه بسلام. يا عليك ما في بوشس. إيه رأيك أحبائي في الشخص داود؟ من يوم ما داود مشي الراجل لم يعتني برجليه، ده متكسح يعني لازم يغير على رجليه، ولا اعتنى بلحيته يعني لكان لا بيغسل وش ولا بينظف نفسه، حتى الهدوم بتاعته كانش بيغسل. لا يا ما في بوشس، وانت لو عملت كده حرام، انت لو عملت كده خطية، انت لو عملت كده دي خيانة لداود. قال انا قلبي مكسور، طول ما الملك بتاعي بعيد انا ماليش فرحة في هذا العالم. شفتوا ما في بوشس يا احبائي ولا لسه ما شفتوش؟ ايه ابن داود فين؟ طلع المسيح وصعد للسماء، ننتظر رجوعه لإعلان ملكه. الملك اللي معلن دلوقتي الشيطان رئيس هذا العالم.
طب ومسيحنا مطرود الذي ينبغي أن تقبله السماء إلى أزمنة رد كل شيء، رفضته الأرض قبلته السماء. الأب قال له طب تعالى اقعد جنبي، مش عايزينك اقعد جنبي، هملكك هملكك لغاية ما إيه؟ لغاية ما يرجع. في رجوعه يستلم الملك. أما أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم هاتوهم واسبحوهم قدامي. فبقت الكنيسة يا أحبائي ممثلة في شخص ما في بوشس. طول ما مسيحنا غايب، طول ما إحنا متغربين في العالم، إيه يا فلان ما نفسكش يعني تتوضى بنفسك كده وتتمتع في عيشتك على الأرض؟ مش خطية. يقول لك صدقني ما أنا بس مستني رجوع الملك. قعد ما في بوشس يا أحبائي طول فترة غياب داود في حزن في قلبه، ناظرين وطالبين سرعة مجيء الرب. طب وانت في العالم ليك مسرات في الأرض؟ لا صدقني. طب قاعد مستني، مستني الملك يرجع. ايه ده أحبائي؟ ايه الصورة العزبة ديت؟ واحد عايش في الأرض، أنتم في العالم لكن لستم من العالم. عايش في الأرض الذين يستعملون العالم كأنهم لا يستعملون. أمال إيه اللي شغلك كما في بوشت؟ أنا مستني داود يرجع. شوفوا الكنيسة أحبائي قاعدين في الأرض إيه؟ عشان نقعد نتزوق وناكل ونشرب ونتمتع ونعيش ونفرح. هتفرح إيه؟ العالم اللي صلب المسيح مستني يفرحنا؟ العالم اللي رفض المسيح مستنيين يطبطب علينا؟ إحنا قاعدين فقط بنقول له إيه؟ أمين تعالى أيها الرب يسوع. طب يوم ما جه داود، فلما جاء إلى أورشليم للقاء الملك قال له الملك لماذا لم تذهب معي ما في بوشس؟ عرف يا سورة الدينونة في مجيء المسيح، سورة الحساب يوم الدينونة. فقال يا سيد الملك إن عبدي قد خدعني، لأن عبدك قال أشدد لنفس الحمار فأركب عليه وأذهب مع الملك لأن عبدك أعرج. أنت لما هربت يا داود أنا قلت للعبد بتاعي جيب لي الحمار أركب عليه عشان أجي معاك، أنا أعرج ما أعرفش أتحرك. فالعبد بتاعي ضحك علي وسبني ومشي. ووشي بعبدك إلى سيد الملك، وصيبة راح قال لك إن أنا قلت كلام ما حصلش. وسيد الملك كما لاقى الله افعل ما يحسن في عينك. أنا بحط القضية قدامك وإيه؟ كرحمتك وليس كخطيان، افعل ما يحسن في عينك. بصوا الكلمة اللي جاية يا أحبائي بس نتعلمها. لأن كل بيت أبي لم يكن إلا أناسا موتى لسيد الملك، وقد جعلت عبدك بين الآكلين على مائدتك، فأي حق لي بعد حتى أصرخ أيضا إلى الملك؟ إيه يا أحبائي؟ إيه الراجل ده؟ أنا ما في بوشس ده يعني أول ما أطلع السماء عايز أدور عليه في الحقيقة، يعني مش ممكن شخص بهذه العزوبة. قال له ده بيقول لك على ميراث ميراثي ده، أنا وأهلي ميتين. الملك لما بيجي بيقضي على العيلة اللي قبليه، إحنا كنا في حكم الأموات، أنا ماليش حق إن أنا أقف وأطلب حاجة. ده كفاية أن أنت خلتني من الآكلين على مائدتك. شفتوها يا أحبائي؟ شفتوا نفسيكوا فيها؟ يجي واحد يقول لك حق إيه يا عم؟ ده أنت كان محكوم عليك بالموت، ده أنت عبد للشيطان وعبد للخطية، مالكش حق تطلب حاجة. إحنا كنا أناسا موتى لسيد الملك، محكوم علينا بالموت لأننا كسرين الوصية، وسيد الملك كرمني وجعلني من الآكلين على مائدته، وانت رب اخترتنا بابنك بتديني جسدك ودمك، اي حق لي؟ ده انا ماليش حق اطلب حاجه. اطلب ايه؟ ايه يا احبائي دوت؟ فين دوت من واحد يقول لك حقي؟ حقك ايه يا عم؟ ده انت ميت، واحد محكوم عليه بالموت، والملك اصدر قرار عفو، طالع بسلامته بيعيط. بتعيط ليه يا حبيبي؟ يقول لك اصل الملك ما ادانيش شقه، الملك ما ادانيش عربيه، الملك ما جوزنيش، الملك ما ادانيش فلوس. يا عم اللي انت بتقوله ده، انت كنت ميت، انت مالكش حق تطلب حاجه، ده كفايه الرحمه اللي عملها معاك. احنا اناسا موتى لسيد الملك، وسيدي جعلني من الاكلين على مائده، اي حق لي بعد كده؟ داود حب يمتحن ما في بوشس بكلمه صعبه شويه. فقال له الملك لماذا تتكلم بعد بأمورك؟ قد قلت إنك أنت وصيبتك سمان الحقل. أنت قاعد يعني تحكي لي القصة عشان أرجع في كلامي؟ مش هرجع في كلامي. صيبة هيورث معاك. داود فاكر انه ما في بوشس يعني بيتودد له عشان يرجع ياخد الميراث. قال انت يعني بتبرأ نفسك، فاكر ان انا يعني هقول لك تاخد الورثة، الورثة هتتقسم بينك وبين صيبة زي ما انا قلت، كلامي مش هرجع فيه. قسوة ظاهرية يتعامل بيها داود علشان يظهر محبة مفيبوشس، قسوة ظاهرية تعامل بيها يوسف مع إخوته علشان يظهر محبته، قسوة ظاهرية يتعامل معانا فيها المسيح علشان يكشف ما في قلبنا. مفيبوشس قال له ده انت ما تستاهلش، ده انا غلطان ان انا بقولك كده، ده انا غلطان ان انا قعدت مستنيك. بص يا احبائي العزب مفيبوشس دوت. فقال مفيبوشس للملك فليأخذ الكل أيضا بعد أن جاء سيد الملك بسلام إلى بيته. يا أحبائي صدقوني بقى لي يومين دايب في الراجل ده، يعلم الله. بص الراجل داود بيقول من تقعد يعني تلف ودور، يعني عايز نرجع في كلامك، مش هتاخد ميراث يعني مش هتاخد ميراث. قال له ميراث إيه؟ فليأخذ الكل، مش عايز حاجة، كفاية بس أن أنت رجعت. يا احبائي يا اخواتي يعني نصرخ احبائي نصرخ ايه؟ عايز ايه؟ صدقني يا رب ما عايز حاجه. ايه يعني طب كل الكلام دوت عايز ايه؟ صدقني مش عايز حاجه، انا عايزك انت، طلبت وجهك ووجهك يا رب التمس، كفايه بس ان انا اشوفك، كفايه ان انا اتقابل معاك، مش عايز اي حاجه. ايه يا اخواتي ايه رايكم في هذا الرجل؟ ايه رايكم في هذا القلب اللي احب داود محبه عجيبه جدا، محبة حتى الموت. في يونسان شفنا افتراق المحبة، في إتاي شفنا امتحان المحبة، في مفيبوشس نحذر أعداء المحبة. إيه اللي يفتر محبتنا للمسيح؟ محبة العالم، الاعتناء بالأكل وبالشرب وباللحية. كانت فترت محبة مفيبوشس لداود، لكن مفيبوشس كان حذر من اللي حاول يعمل وقيعة ما بينه وما بين حبيبه. فاستحق مفيبوشس ان يحيا مع ابن داود الى الابد. يدينا المسيح احبائي ان احنا يكون لنا هذا القلب، قلب مفيبوشس اللي احب المسيح، ولالهنا المجد دائما ابديا امين.